عليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في أن حق الله سبحانه وتعالى بشكره على نعمائه يقتضي بحسب حكم العقل وإدراكه وجوب طاعته، وذكرنا أن وجوب الطاعة ربما يتوقف بما ورد من الأدلة الشريفة للاكتفاء بدرجة من الشكر. لاحظنا تلك الروايات التي تدل على إسقاط الحق والاكتفاء بأدنى ذلك الحق، ولاحظنا أن ما انتهينا إليه بعد ملاحظة النصوص بطائفتيها والجمع بينهما، لاحظنا أن النتيجة هي أن الشكر يتحقق القدر اللازم منه بحدود معرفة أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك وفق هذه المعطيات التي بلغ إليها البحث سنصل إلى سقوط ذلك الحق وعدم اقتضائه اقتضاء لازما لطاعة الأحكام الشرعية. ولكن إذا لاحظنا هذه النصوص، نصوص الإسقاط بالقياس إلى نصوص أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها، دلت على أن من حق شكر الله، من حق الله في شكره سبحانه وتعالى أن تطاع أحكامه، مثلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وأمثال ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها في الأدلة الإرشادية، أو حتى قد يكون بعض الأدلة المولوية التي دلت على لزوم الشكر. المهم احنا الآن جانب الإرشادي في محل كلامنا. قلنا أشرنا فيما سبق، الآن بعد وصل محل البحث، أن الجمع بين النصوص، نصوص لزوم الشكر وإطاعة الله على أساس الشكر، ونصوص إسقاط وجوب الشكر، أن الجمع بين النصوص يكون بحمل نصوص الشكر التي هي نصوص إلزام بأداء حق الشكر بطاعة الله عز وجل من خلال إطاعة أحكامه، حمل تلك النصوص على أنها تبين الحالة الأولية، الحكم الأولي في المسألة، وهو أنه يجب شكر الله عز وجل، وأن هذا الحق ثابت لله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. وحمل نصوص الإسقاط على أنها تتصرف في ذلك الحق، فتلك النصوص تبين أصل ثبوت الحق، يعني نصوص لزوم الإطاعة شكرا لله تبين أصل الحق، ولكن نصوص الإسقاط تكشف عن أن المولى من حيث موقعه المولوي يسقط حقه. فيعني ماذا؟ يعني يكون التقديم لنصوص الإسقاط. والنكتة في ذلك أن نصوص الإسقاط هي نصوص ناظرة إلى أصل ثبوت الحق، أصل موضوعها ثبوت الحق، ولا أي معنى للإسقاط بدون فرض ثبوت الحق؟ فلهذا تصير نصوص الإسقاط متصرفة بنصوص الثبوت، يعني من حيث الجمع الدلالي تكون حاكمة عليها لأنها ناظرة ومتصرفة في موضوعها، ولكن من حيث المضمون الأساسي، لأن هذه نصوص الثبوت نصوص إرشادية، من حيث المضمون الأساسي الذي ترشد إليه تلك النصوص تكون واردة عليها لأنها متصرفة بموضوعها تصرفا حقيقيا. فإذا أخذنا هذه النصوص، قلنا هذه النصوص تعبدية مثلا أو بها جنبة تعبدية إمضاء مثلا لذلك الأمر العقلي، تصير نصوص الثبوت متصرفة في موضوعها، ولعله الأنسب أصلا كلها تكون واردة مو حاكمة، كلها تكون واردة عليها، لأنه ما دل على الثبوت هو يدل على الثبوت كحق، وكل حق هو يتضمن في أصل معناه كون حق في أصل ماهيته وكونه حقا يتضمن أن لصاحبه أن يرفعه أن يتصرف فيه، فإذا تصرف فيه لا يكون التصرف تخصيصيا من باب التصرف بالحكم، وإنما يكون التصرف في الموضوع، هو يقول هذا الحق أنا أسقطه. فلعله الأنسب أن لا نعبر حاكم، وإن كان هو عادة يجري على اللسان ابتداء النصوص الناظرة إلى نصوص أخرى نقول عنها حاكم، لكن هذا أقرب ما يكون إلى الورود، لعله هذا هو الأدق والأنسب في الجمع بينها. المهم أنه عندما ينظر الباحث في مقام ملاحظتي، عندما ينظر في الطائفتين من النصوص، طائفة الإسقاط وطائفة ثبوت الحق واقتضاء للزوم الطاعة، لا يتردد في أنه يأخذ بطائفة الإسقاط، هذا واضح إن شاء الله، يعني ما حد عنده اعتراض عليه. ولكن إذا لاحظنا بعض ألسنة أدلة ثبوت الحق ربما نجد أنها لا تنسجم مع هذه النتيجة. إذا لاحظنا ألسنة بعض النصوص سنجد أنها لا تنسجم مع هذه النتيجة، يعني لا تنسجم مع تقديم أدلة الإسقاط، فلا بد من الوقوف عندها والتأمل فيها قبل التعامل مع المطلب بتعامل إجمالي، وإنما ربما بعض النصوص في دلالاتها لا تتحمل هذا الجمع الأرضي، فلننظر فيها. روى الشريف الرضي مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام، أو مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغ، أنه عليه السلام قال: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. هذا التعبير أقل ما يلزمكم لله، صحيح؟ هذا بعد ما يتحمل أن نقول أنه هو تعبير يلزمكم، ما يتحمل أن نقول هو هذا لازم، ولكن الشارع مثلا يتصرف فيه يقول أدنى مثلا الشكر أو كذا هو أن تعرف أن النعمة له، ما يمكن اجتماع عرفا بدوان هكذا، يعني بعد مو مثلا أصل ثبوت الحق واقتضاء النعم للشكر القضية، واضح إن شاء الله. هذه الرواية واضح أنها مرسلة نهج البلاغة، ودلالتها على منافاة المعصية لحق الشكر واضح، يعني لأداء حق الشكر واضح، لأن المعصية لا تجتمع مع كون المنعم عليه قد أدى حق الشكر بحسب هذه الرواية. فأما أنه نبني على مجرد الأخذ بتلك الروايات وهي أنه أن الإنسان إذا أراد أن يشكر فيعرف أن الله هو المنعم هو هذا يكفي، هذا ما راح يمكن اجتماعهم عرفا. بنفس الطريقة التي جمعنا بها، قد يكون في نهاية المطاف نبحث عن وسيلة أخرى للجمع بينهما أو وجه آخر للجمع بينهما، أما هذا الوجه المتقدم بعد ما يصلح، هذا ما ممكن أن تقول عنه هذا دليل مورود أو دليل محكوم يتصرف في موضوعه تصرفا حقيقيا أو تعبديا، ما ممكن بعد. واضح إن شاء الله. لا شلون احنا بالنتيجة من يقول ما يتصرف بنعمه يعني ما يعصي، لأن هو كل معصية هي تصرف بالنعم، يعني بالنتيجة رجع إلى يعني حكم العقل بعدم جواز العصيان، بعدم صحة العصيان، يعني هو لزوم الطاعة. راح نرجع لنفس النتيجة، صحيح ما عبر الإطاعة بس هو شنو بيّن أن الشكر لا ينسجم مع العصيان. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام شكر المؤمن يظهر في عمله. بل مع مناسبة النعمة مع واضح أنه يلزمكم يعني من حيث كونه منعما، إن هو تحدث عن الأمر بصفة كونه نعمة مثل ما تقول، واضح يعني قضية واضح أنه في مقام الشكر. خلي ما تكون كلمة الشكر موجود بس هو واضح أنه المعنى معنى شكر. لهذا الآن أنت إذا عندك مثلا واجب تبليغي حسيني مثلا وتريد تجمع روايات الشكر وتبينها مثلا للمؤمنين، تتردد في أنه تعتبر هذه من روايات الشكر؟ واضح أنه هذا الأمر عرفا ما بي شبه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أنه قال شكر المؤمن يظهر في عمله وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. إذن نقول يظهر في عمله، يعني الأمر لا يبقى بس مجرد معرفة، يعني نتحول إلى عمل. أما معرفة النعمة هذا ما يجتمع ويا معرفة النعمة فقط، ويظهر في عمله يعني في سلوكه، يعني سلوكه يكون مناسب لماذا؟ للشكر. أنا ما أقول أن هذا يدل على وجوب الطاعة بالجملة، لكن يدل على وجوب الطاعة في الجملة أيضا بدلالة على وجوب الطاعة، لأن هذا من يكون في عمله يعني لابد ماذا؟ لو يؤدي واجب لو مستحب، هو واضح الواجب أو لا. فإذا من يقول هذا يظهر في عمله يعني ماذا؟ يعني أنه يوصل إلى هذه النتيجة. واضح إن شاء الله. طبعا هذه الرواية عن أمير المؤمنين مو في نهج البلاغ، هذه موجودة في غرر الحكم. وغرر الحكم هم هو مرسل، يعني هو مراسيل، هم هو الكتاب ضعيف، يعني مو بقوة نهج البلاغ، ما إلى الوثوق الذي لنهج البلاغ. لكن على أي حال رواية موجودة ما يمكننا أن نردها، نحتمل أنها صادرة من أمير المؤمنين عليه السلام وتدخل في ضمن طائفة الروايات.
ماذا في نسبة الكتاب؟
بل نعم مذكور في بل هذا مذكور في الهامش. نعم. وأيضا في مصباح الشريعة عن الصادق عليه السلام في كل نفس من أنفاسك شكر لازم بل 1000 أو أكثر. في كل نفس من أنفاسك شكر لازم بل 1000 أو أكثر. نفس نعمة، بس إذا واحد انقطع نفسه هو بعد راح يعرف عظمة النعمة. إذا واحد صار عنده ضيق في نفسه هو وحده هو راح يعرف عظمة الله. على أي حال هذا بيان للنعمة، هذا موضوع القضية، لكن مهم ما بعده. قال: وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علة يتعلق القلب بها دون الله عز وجل. وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله من غير علة يتعلق القلب بها دون الله عز وجل. والرضا بما أعطى وأن لا يعصيه بنعمته أو يخالفه بشيء من أمره ونهيه بسبب نعمته. وكن لله عبدا شاكرا على كل حال تجد الله ربا كريما على كل حال. ولو كان عند الله عبادة يتعبد بها عباده المخلصون أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بها، فلما لم يكن أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابها فقال: وقليل من عبادي الشكور. سذين حتى واحد يكون بالسياق، لكن محل الشاهد في الرواية، رواية من حيث سندها ضعيفة جدا، مصباح الشريعة هو كتاب ضعيف جدا، ما عندنا توقف فيها قضية، ولكن هذا المضمون ما ممكن أن نلغيه ونبني على عدمه، هو مضمون فيه معاني رفيعة إنصافا ومضمون عادي. محل الشاهد ما هو؟ أنه وهو بصدد بيان أدنى الشكر، نقول أدنى الشكر بعد هذا مقابل للتصرف، الحد الأدنى من الشكر، بعد مو نقول أنه أسقطه، صحيح؟ هذا أدنى الشكر. ما هو أدنى الشكر؟ عدة أمور ذكرها. واحدة، الأول أنه يرى النعمة من الله، هذا مناسب لماذا؟ لأن هذا يسقط به، ولكن ما ذكر واحدة، ذكر معه ما سواه، وهو الرضا بما أعطى، أن لا يعصيه بنعمته، اللي هو هذا محل الكلام، أنه أخذ فيه عدم المعصية، وأيضا عدم المعصية بنعمته، أو يخالفه بشيء من أمره أو نهيه، يعني بعد مو بس قضية المعصية، وإنما مطلق المخالفة، مطلق المخالفة هي تكون منافية لمن؟ لأداء حق الشكر. فمن حقوق الشكر هو عدم المخالفة، واضح إن شاء الله. وعليه فصار هذا الدليل في ضمن الأدلة التي دلت على لزوم الإطاعة شكرا لله بنحو غير قابل للإسقاط عرفا. نقول لا، هذا سقط، هذا يسقط، من قبيل ما مثلا إذا دل الدليل على مثلا حسن أو مثلا استحباب أو لزوم مثلا سجود الشكر، فإحنا إذا عرفنا أنه دل الدليل على أنه يمكن تحقق الشكر بمجرد معرفة أن النعمة من الله، يدل على عدم لزوم ذلك لا عقلا ولا شرعا. أما هنا هذا ما ممكن، هو ذكره في ضمن ما عرفه أنه أدنى الشكر. وروى الكليني رحمه الله، عفوا، هذا الحديث من ننظر إلى مجموع ما ورد فيه خصوصا مع ملاحظة سياقه، سنستظهر منه أنه في مقام بيان أدنى درجات الرقي بالشكر، مو أدنى الدرجات اللازمة بالشكر. يعني احنا عندنا درجة، خلينا نفترض انها درجة لازمة، وهي ان تعرف ان النعمة من الله، ولكن هناك درجات لا يتحقق الكمال إلا بها. فإذا لم يتحقق الكمال إلا بها أيضا هي صارت مقومة للتكامل، فيقول هاي لابد منها حتى تتكامل، فهي أيضا صارت أدنى الدرجات، لكن أدنى الدرجات من حيث ما يوجد من رفيع الدرجات في الرقي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثل ماذا؟ خلي يصير واضح الأمر. احنا مثلا عندنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وبالآخرة هم يوقنون. ذكرت صفات رفيعة عالية وحصرت، إنما أداة حصر، نفهم منها ماذا؟ إنما المؤمنون يعني المؤمنون الذين يكونون بدرجة مناسبة لكمالات الإيمان، مو المؤمنون يعني الحد الأدنى من الإيمان بحيث من فارق هذه الصفات خرج عن الإيمان وبعد هذا تسقط حرمته وترتب الآثار مثلا في ذلك، صلاة الجنازة عليها تكون مختلفة وما أشبه ذلك من الأمور. ما نحتمل هذا الشيء. لماذا؟ لأنه هو المضمون هو مضمون عالي، من يصير حصر يصير إشارة إلى أن هذا الحصر بلحاظ المراتب التكامل والرقي في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث رغم أنه هو مناسب لكن دلالته قابلة لأن تحمل على معنى آخر لا يتنافى مع أصل ما دل على إسقاط الشكر والقبول والرضا من الله سبحانه وتعالى بأدناه، وهو معرفة أن النعمة من الله عز وجل. فهذا الحديث بعد ما يدخل في ضمن المعارضة، مو مثل الأحاديث السابقة. واضح إن شاء الله؟ مروى الكليني عن عدته، عن البرقي، عدة من أصحابنا، عن البرقي، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن هشام، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكر النعمة اجتناب المحارم. عرف الشكر بأنه اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين. هذا الظاهر منه أن الحد الأدنى من الشكر هو اجتناب المحارم. من يصير تعريف للشكر يعني ماذا؟ يعني هذا الحد الذي بدونه لا شكر، هذا ظاهره. والحمد ذكر كمرتبة أعلى منه، كأنه الحد الأدنى ما هو؟ هو اجتناب المحارم، هذا هو الأساس في الشكر. فهذا سيتناسب مع ماذا؟ مع النص الذي ورد في نهج البلاغة، وأيضا لعله في درر الحكم، غرر الحكم. واضح إن شاء الله؟ طبعا سند هذا الحديث فيه نقطة ضعف، إحداهما في إرسال البرقي، لأنه هو ماذا قال؟ عن البرقي عن بعض أصحابنا. المعروف بأنه لا يبالي بالرواية عن الضعفاء، وبعد أكثر البرقي معروف بأنه لا يبالي أن يرسل عن الضعفاء، هو بنفسه موثق لكن هو لا يبالي بالإرسال. يعني إرساله مو مثل إرسال راوي آخر عادي، نحن ما نريد نقيسه بابن أبي عمير والبزنطي وأمثاله، هذا واضح، لكن حتى بعض الرواة مو مثل إرسال سماع، يختلف. واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذا جهة تضعف الرواية بشكل واضح. وأيضا ميسر، والأخرى نقطة الضعف الأخرى ميسر، فهو ظاهرا بياع الزطي وقد يسمى ميسرا، فإنه المشهور أنه يوجد عدة أشخاص بهذا الاسم لكن ينصرف إلى المشهور وهو الذي يسمى ميسر أو ميسرا، وهو صاحب كتاب ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام، لكن لم نظفر بتوثيق الله. دلالة هذا من حيث سند الحديث، فسند الحديث صار ضعيف، لكن دلالة الحديث كما أوضحنا، دلالة الحديث واضحة في أن اجتناب المحارم هو أولى من الشكر، أولى في الشكر من الحمد، من حيث كونه محقق الشكر أولى من الحمد نفسه، اللي الحمد كان إحدى طوائف الاكتفاء والإسقاط، أنه إذا حمدت الله أنت أديت ما عليك. هنا يدل على أنه ماذا؟ أنه هذا هو الأولى. سبق إحنا ذيك طائفة الحمد جمعناها مع طائفة معرفة النعمة، قلنا أن الحمد أعلى من معرفة النعمة. أما هنا يبين شيئا آخر وهو اجتناب المحارم، يعتبره ماذا؟ يبين أنه هذا هو الشكر وما عداه كأنه مستحب أو مثلا مرتبة أعلى، وإلا الحد الأدنى اللازم الذي يتحقق به الشكر هو ماذا؟ هو اجتناب المحارم. فإذا هذه الرواية أيضا لا يمكن أن يعني نجمع بينها بنفس الطريقة التي جمعنا بين الأدلة اللي قلنا احنا في بداية كلامنا، احنا ما نجمع بينهما بالورود او بالحكومة وما اشبه ذلك، بعد ما ممكن هذا الرواية ما تتحمل هذا الشيء. يعني هو عرف الشكر، من عرف الشكر يعني بدونه ماكو شكر، يعني هذا اي
اذا نقب لهذا كما ابتدأنا والحمد لله رب العالمين اعلى.
نعم لا بأس، هذا من حيث الحمد لله رب العالمين، بس احنا ويا النصوص السابقة التي دلت على ان الحامد هو ادنى مراتب الشكر التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى، هذا يسقط الشكر، هذا يدل على ماذا؟ على خلاف ذلك. ثم من حيث انه معرفة ان النعمة من الله عز وجل اللي هي هذا عادة ملازمة للحمد، يعني هذا المنشأ المعرفي للحمد، هذا ايضا ما ذكر وانما ذكر في مقابل شيء اخر. اذن بعد ما يصلح أن نقول أنه أدلة معرفة أدنى النعمة، معرفة أدلة الإسقاط بمعرفة أن النعمة من الله عز وجل تصير متصرفة في هذا الدليل، بعد ما تصلح لها تكون متصرفة في هذا الدليل من ناحية الجمع العرفي، ما تقدر تجمع بينهما عرفا بهذه الطريقة. واضح إن شاء الله؟ إحنا الآن أمام مجموعة نصوص، إذا أردنا نستبعد نص مصباح الشريعة راح يصير عندنا عدة نصوص سواء، لأن قلنا نص مصباح الشريعة هو يمكن أن يحمل على بيان المراتب الكمال مو مراتب اللزوم، فإذا يخرج، لكن تبقى نصوص أخرى في النهج، في غرر الحكام، في الكافي. زين مع وجود هذه النصوص المتعددة اللي هي توصل إلى مضمون متقارب، يعني حتى لو مو هي بذاتها تماما ألفاظها متطابقة، لكن هل يملك الإنسان أن يعرض عن هذه النصوص ويجد أنه لا حجية فيها؟ هذا كلش يعني خلاف الإنصاف. مع ذلك هذا المراسيل بالنتيجة بها حجية، هناك يعني إنسان ما يملك، إحنا غير قضية الدلالة، إحنا من حيث الصدور ما نقدر نقول أنه هذه مو صادرة. إحنا مرة الآن صرنا في مقام الجمع بين النصوص على أساس أنه نأخذ مثلا بأشهرهما بما اشتهر بين أصحابك، يعني المرجحات، هذا يصير هذا بحث آخر. أما الآن إحنا وهذه النصوص نبني على صدورها، يعني هل تمت فيها جهة الصدور أو لا؟ صحيح لو أخذنا واحدا واحدا منها مررنا على واحد منها فقط، شو يصير؟
لا.
نقول هذا مو حج.
لا.
لكن إذا نظرنا بحثنا، وهذا أهمية أن الإنسان يستقصي، إذا بحثنا ولاحظنا أنه يوجد عدة نصوص وبألسن مختلفة وبمضامين مشتركة، فبعد راح يصير وثوق بالصدور، والوثوق بالصدور بلي
بس تعدد المضمون، يعني
لا تعدد الروايات وقوة المضامين.
كل وقت تتحدث عن مرتبة المراتب الشكر.
لا أقول مولانا لا تخلط أرجوك، خل ركز المطلب دقيق. احنا نريد الان نشخص هذه الروايات معتبره لو لا من حيث جهه صدورها، خلونا من الظهور
صادره عن معصوم او لا.
احسنتم. احنا الان من تتعدد النصوص في كتب من هذا القبيل بحيث الكافي يذكرها ونهج البلاغه يذكر نهج البلاغه كتاب صحيح، احنا ما نبني على صحه كل ما فيه، لكن نهج البلاغه هو مقتضي قوي للوثوق، هو يكاد الانسان يثق بكل ما فيه بس مو يثق يبني يجزم. فإذا صار إلى الكافي أم كذلك من هالقبيل، فإذا اجتمع تضافر تعاضد في تقوية احتمال الوثوق يصير الأمر بهذا. نهج البلاغة الشريف الرضي هو إجا اقتبس من كلمات أمير المؤمنين بعضها اختصر، وهو راح إلى يعني عيون كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فيجي إلى رواية ضعيفة وهو كان في عصر يعني النصوص ومعرفة مثلا صدورها وحجيتها على مثله وأمثاله من أوضح الأشياء، فإذا رواية بها خلل كلش بعيد أن يجي يخليها هو هم بصدد اختصار. مو فقط غرضه أدبي في طول ثبوت الأمر عن أمير المؤمنين، في طول الثبوت أن هذا الـ هو يريد يخبر عن أمير المؤمنين في الجانب الأدبي، مو يريد يجمع كل ما نقل، ولهذا هواية أكو في سوق النقل عن أمير المؤمنين، واحد منه غرر الحكم، هواية أكو ذني أشياء، شنو الشريف الرضي اعتنى به؟ أصلاً تركه. فالغرض صحيح الجانب الأدبي، لكن الجانب الأدبي هو محمول على ماذا؟ أصلاً موضوع ماذا؟ كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فهو كون ثبت أنه كلام أمير المؤمنين هذا عنده مفروغية، فإذا تسرب إليه الشك في قضية من القضايا أن هذه لعله مو كلام أمير المؤمنين صار عنده غير الشبهة به على ثاني يحذفها، لأنه هو ما عنده يعني قصور يريد يجمع ويريد يكمل الكتاب وكذا ويريد يوصل إلى مثلا 200 صفحة 500 صفحة، هو عنده غزارة أصلا في النصوص، هو يحذف شوفون خطبة أسماء يختصر من عندها. فإذا نهج البلاغة هو بطبيعته، احنا بعد بحثنا بالأصول مو رجع مو فقه هذا، فاحنا هاي القضايا أخذوها مسلمة بعدين بالفقه إن شاء الله إذا تحبون بخدمتكم أو في محلها. نهج البلاغة بطبيعته هو مقتضي قوي للوثوق، ما أدعي أنه مقتضي تام للوثوق، الكافي مقتضي قوي للوثوق، إذا اجتمع في مضمون هو هذا بطبيعته يوجب الوثوق، إلا أن نحتمل أن أحدهما أخذ من الآخر، هنا ما عندنا هذا الاحتمال. إذا نحتمل أن أحدهما أخذ من الآخر أو مثلا ظاهر الحال أن هكذا، إيش راح يصير؟ راح يصير قوة الوثوق محدودة بأحدهما، واضح إن شاء الله. أما هنا لا، الأمر مختلف. فإذا أضفت إلى ذلك ما ورد في غرر الحكم هذا راح يصير أيضا مقتضي، وإن كان اقتضاءه أضعف من حيث الوثوق للكتاب ما إلى أهمية مثل نهج البلاغة، ولكن بالنتيجة أيضا احتمال صدوره من الأئمة صلوات الله عليهم موجود، مو أنه في الشيء غريب يعني بعيد تماما. فراح يصير مع وجود هذه الأمور الإنسان هو مرة ما باني على حجية الخبر الموثوق، هذا بحث آخر، هو ينظر نظرة تجزئية للروايات وكل رواية يريد لازم يصير في سنده، هذا بعد مبنى احنا بانين على حجية الخبر الموثوق، وهذا نشوف عندنا الان في امامنا صغرى من صغرياته لا يسعنا الاعراض عنها. هذا خلاصة الجانب الصدوري، واما الجانب الظهوري والجمع بينهما ربما بعد ما بقى وقت، احنا بدنا نختصر حتى نكمل هذا يأتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بلى.
هذه قضية
يعني أدنى
الشكر.
الجمع بعدين يأتي البحث إن شاء الله، يأتي بعد أدنى حديث طويل في الجمع، خلي ركز على ما أخذنا يعني.
نهاية التثمين بعد مناقشة أصحابه. نعم. هذه الأصول حضرتكم منزلها بالفقه.
ها هالشيء أحسنت. وليش ما نبهتونا؟
ما له ما عاد محصل
يعني. شلون شفتها؟
شفتها
بال شو اسمه؟ فهو دز. إيش عجب أنت ما حاطين اسمك ويا المجموعة من المذاكرة مو أكو عندنا
مجموعة؟ ما عندي
شباب. لا مهمة هذه مفيدة بعض الأخوة هم ينتفع بملاحظاتهم هناك.
إحنا القواعد الأصولية. احنا لا اكو
خبر
بغض النظر عن
نعم
هذا خبر خبر موثوق يعلق
لا مولانا احنا مره يصير بحثنا عن الترجيح في بعد مفروغيه عن اعتبار كل منهما بحد نفسه يعني صار عندنا تعارض
هو احنا عندنا تعارض
لا بعدنا ما استقر التعارض خلينا نثبت هالقضيه الان بعدنا اذا ايسنا من الجمع العرفي راح نوصل إلى التعارض ذاك الوقت نجي نجمع بينهما على أساس المرجحات أما الآن إحنا بعدنا نريد نثبت ماذا أصل الصدور هذا تحدثنا قلنا أنه عندنا وثوق بالصدور صحيح لولا بلي أنت مو كلامك بالوثوق أنت كلامك مو في إثبات الوثوق صغره كلامك في أن الوثوق نسبته إلى الصحيح شنو هذا بعد مو أصل فيه إثبات الوثوق أفتهم أخو هذا بعده إحنا الآن إذا ثبت الوثوق وثبت أنه هذا صادر مرة إذا إحنا نجي على مفروض على مسلك السيد الخوئي السيد القمي رحمة الله عليهما وأمثالهم أصلاً هذا البحث ما يسمعوننا بعد لو نخاطبهم يقول هذا مو حج إحنا الآن على لا مو بلي شيخنا مو بلي ثق مو بلي لأنه ذاك مطلب يرتبط بالمعارض يعني يرتبط بالمانع بينما إحنا على مبناهم راح يصير عندنا قصور بالمقتضي صار واضح مقتضي يعني شو إحنا من يصير عندنا تعارض التعارض بين الحجتين وبين الحجة ولا حج
الحجتين
أحسنت فإذا كن نفرغ عن أنهما حجتين حجتان أما هذا على مبنى مثلا السيد الخوئي وأمثاله صاحب الحدائق كذا إيش راح يصير أصلا هذا يعتبره لا حجة راح يصير تعارض بين الحجة ولا فإحنا الآن في مقابل هذا الاحتمال بنينا على ماذا على حجيته من باب ماذا من باب الوثوق على مبنانا بحجية الوثوق هذا إن شاء الله اتضح إذا هذا اتضح الخطوة الثانية بالبحث إيش راح يصير إنه يمكن الجمع عرفا بينهما لولا إذا ما أمكن الجمع عرفا يعني استقر التعارض إذا استقر التعارض سنأتي إلى ما تفضلت به نبحث أنه أيهما أحرى وأجدر بالتقديم إذا مثلا شفنا أنه هذا خبر صحيح أو هذا خبر مثلا متواتر دل الدليل على المطلب هذا صار بعد أكثر المجمع عليه مثلا بين أفرض إذا صار فنجي بعد حسب مرجحات باب التعارض هناك اللي سبق البحث عنها مفصلا فسلسلة البحث تصير بهذه الطريقة شلون الشيخ راد يقول انه نجمع عرفي قلنا لا احنا خلي نوصل جمع عرفي راح يجي بحث هناك حضروا تركزوا تأمنوا ام كل الزين هم راح نستفيد ان شاء الله من الموضوع من اهم الامور بالبحث انه الانسان من ياخذ قضية هو يوصل بها الى وضوح كامل ما يبحث تماما سأنا أضرب لكم مثال كلش حسي إذا إحنا فقدنا مثلا ورق في ضمن مكتبتنا أوراقنا سأكلكم مبتلين بهاي الحالة عادة عندك فد ورقة مهمة كاتب بيها ظل الشيء والآن ليه تريد تدور عليها بمكتبتك عندك مكان وكتبك بالكارتون بالكذا بالجنطة بالمكتبة فمولانا إذا ردت تبحث عنها بشكل سريع شوف هنا هنا بحثت ما لقيت شو تسوي مرة ثانية ترجع تبحث في كل مكان وهكذا بينما إذا أجيت لا تأخذ القسم الأول اللي تريد تبحث عنه مثلا بهذه الفاتية تبحث زين بحيث مرة ثانية ما تحتاج أن تبحث عادة وين راح شلون راح تلقى تطمئن أنه تلقاها أو تتأكد أنه هي ما موجودة إذا شنو إذا بحثت بهالطريق مو أنت تجي هنا ندور هنا ندور هنا هذا يشتت عليك البصيرة العلمية تحتاج إلى نفس أن واحد يأخذ المطلب يبحث زين من جميع جوانبه ثم ينتقل للمطلب الثاني وهكذا المنهجية عن جدا مهمة نعم خدمتك نعم
يعني احنا قاعد يصير.